الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، ويسلم ويسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على توفيقه إقامة هذه الدورة أو هذه الظروف المكثفة، وجزى الله خيرا من كان السبب فيها، جزى الله خيرا من كان السبب في إقامة هذه الظروف المباركة، كما نسأله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه الظروف. وإن من عمر الصالح أن تستهل هذه الظروف بكلمة سماحة الإمام والد الجميع الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله ونتبع بعمره وبارك في حياته. هذا الرجل كما قال عنه الشاعر الإسلامي الكبير يوسف نصر الدين أبو هلالة في قصيدة ألقاها بين يديه حينما أقيم له حفل تكريمي في الجامعة الإسلامية بعد أن عادها إلى الرياض ليتولى عمله الذي هو فيه. قال هذا الشاعر في مطلع هذه القصيدة التي ألقيت في هذا الحفل، قال: أقول والبشر في جنبي مقتدل، يا من لمقياس هذا الحفل يبتسم. أقول والبشر في جنبي مقتدل، يا من لمقياس هذا الحفل يبتسم. وأجتدر هذه الأبيات من هذه القصيدة الطويلة: يا ذروة للفخار لا تقاومها، مطامح في سنين الخلق ترتسم، ومن الذي أنا مسطوع كتابته، وهل سيوفيك ما قد يكتب القلم، ومكرماتك أعيت من يعبدها، هيهات يقوى على نطق الكلام، هيهات يقوى على نطق العباد سمو، ومكرماتك أعيت من يعبدها، هيهات يقوى على نطق العباد سمو، تهفو إليك قلوب المؤمنين كما يحل شوقا إلى أنيارك الحرم. مرحى إمام الهدى مرحى بعامته، إن شد مرتكف أو طاش منفصل، عبد العزيز لأنت الفخر منفصل، وأنت للجود سيل ساحر عرم، ولو جنونك حقت في ذرى علم، ولو ظنونك عرفت في ذرى علم على قلادته لم يحدث العلم. يا من إذا راعت الإسلام مشغبة وقام يدعو الأداة تأكيد، أين هو محصه الخير، محصه الخير حتى قيل لا سببا إلى عطائك هذا ينتهي الكرم. تقول يا إخوة الإسلام لا تهنوا ولا تبالوا بما أهل الخنا زعموا، فنحن في سرعة الهادي لنا شرف وسقفنا مثل حرف العقد منتظم، وربنا الله والمختار قائدنا، وبالجهاد ذرى العلياء نستلم. ويعجبني ويؤدب كل محب لهذا الإمام الجليل قول الشاعر الإسلامي محمد المجذوب: روى عنك أهل الفضل كل فضيلة، فقلنا حديث حبي ضرب من الوهم. ولما تلاقينا وجدناك حيثما سمعناه في الأخلاق والفضل والعلم، ولما تلاقينا وجدناك حيثما سمعناه في الأخلاق والفضل والعلم، ولا غرو أن تهفي إليك قلوبنا فتأثرها بالمحرومات وبالحلم، فلم نر بازا قط من قبل شيخنا يفيد فلا يؤذي المفيد ولا يبنى، فلم نر بازا قط من قبل شيخنا يفيد فلا يؤذي المفيد ولا يبنى. نسأل الله عز وجل أن يجزي هذا الشيخ الجليل خير ما جزى عالما عن أمته، وأن يسرع في هذا الفيل من أمثاله، إنه خير مسؤول. أيها الأخوة في الله، بسم الله وبعينه تعالى نبدأ أول دروس علم السورة، سورة من؟ إنها سورة الإمام المستقيم وقائد الغر المحجلين وسيد الأنبياء والمرسلين. وقبل أن أدخل في أول درس في هذا اليوم، أود أن أتقدم بين يدي إخواني بوصايا ثلاث. الوصية الأولى أن هذه الدروس المكثفة كما أشار أخي فضيلة الشيخ أبو بدر فرصة لا تعوض بثمن، وينبغي على طلاب العلم أن يحتضنوها وأن يكون حضورهم مكثفا مثل حضورهم اليوم، وأن لا يستكين هذه البداية القوية تنتهي بانتهاء هذا اليوم. نسأل الله عز وجل أن تكون سائر الأيام هكذا بهذا الحضور الكثير. الوصية الثانية الاهتمام بحفظ المتون، وقديما قيل من حفظ المتون حاز القلوب، والاهتمام بالمتون النافعة هو أمر ذهب عليه سلفنا الصالح وعلماؤنا الأوائل، وتحصيل العلم عندهم يقوم على أساسين اثنين. الأساس الأول الحفظ، والأساس الثاني التلقي على أيدي المشايخ المعتبرين. أما الحفظ فهو مسلك دأب عليه سلفنا الصالح، وقد ورد عن جمع من الصحابة منهم عبد الله بن مسعود وأبي هريرة وأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عن الجميع، ورد عن هؤلاء وغيرهم أنهم كانوا يقولون لطلابهم احفظوا عنا كما حفظنا، أي كما حفظنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فأولئك تلقوا حديثه صلى الله عليه وسلم وحفظوه في صدورهم، ثم بلغوه إلى من بعده من التابعين. وعلى درب هؤلاء سلف هذه الأمة ممن جاء بعدهم من التابعين وتابع التابعين وإلى عصور متأخرة، وأحوالهم في هذا كثيرة لا تقع تحت حفظ. يقول الإمام الصنعاني صاحب المصنف: كل علم لا يدخل مع صاحبه الحمام فلا تعده علما، كل علم لا يدخل مع صاحبه الحمام فلا تعده علما. وبنحو هذا القول ورد عن الأصمعي، وقال الإمام منصور الفقيه رحمه الله: وينسب هذا القول إلى الإمام الشافعي كذلك رحمة الله على الجميع علمي معي حيث ما يمنت يتبعني قدر وعاء له لا بطل صندوقي. إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أي كنت في السوق كان العلم في السوق علمي معي حيث ما يمنت يتبعني قدر وعاء له لا بطل صندوقي. إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أي كنت في السوق كان العلم في السوق. وقال آخر: ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا من حواه الصدر. فذاك فيه شرف وفخر وزينة جميلة وقدر. وكانوا يتنبرون بمن يجمع الكتب ولا يحفظ العلم، كما قال بعضهم: صاحب العلم تراه دائما غير ذا علم ولكن ذا هلك. فإذا سألته عن علمه قال: علمي يا خليل في السفر في تراريس جواد احكمت وبحق أي حق أي حق. فإذا قلت له هاكلا حتى لقيه جميعا انتهت. يفلح مثل كثير من أبناء هذا الزمن الذين يجمعون الكتب ولا يحفظون العلم. ولشدة عنايتهم بالحفظ أصدقوا حفاظا يعجب الإنسان من أخبارها. وكان أول ما يبدأون به هو حفظ بطول علوم الآلة. وعلوم الآلة خمسة علوم هي: النحو والصرف والبلاغة بفروعها الثلاثة، المعاني والبيان والبديع، وعلم مصطلح الحديث، وعلم اصول الفقه. هذه العلوم الخمسه وبعض اهل العلم يجعلها سبعه، بحيث يجعل مثيل البلاغه او فروع البلاغه علوم ثلاثه ولا مشاحه في الاصطلاح. هذه العلوم الخمسه هي الاسس التي يقوم عليها العلم. وتحصيل العلم الشرعي بدون هذه العلوم او بدون علوم الآلة لا ينفع صاحبها. لهذا ينبغي ان نتأسى بعلمائنا الأوائل ونبدأ بعلوم الآلة. اما الاساس الثاني فهو التلقي عن الاشياء الموثوق بهم، وهو امر لا بد منه وقديم فيه. من كان شيخه كتابه غلب خطأه صوابه. وقال بعض السلف: لا تأخذ العلم عن صحفي ولا القرآن عن مصحفي. لا تأخذ العلم عن صحفي الذي يقرأ في الكتب وحده ولا القرآن عن مصحفي، لأن الذي يقرأ في المصاحف وحده يخطئ كثيرا ويلحن في كتاب الله عز وجل، فضلا عن اجتنابه قواعد التدريس. وفي هذه الدروس حددت متون عده، من اجل المتون وانفعها. ففي النحو العربي سيقول فضيله الدكتور محمد الفاضل كما اشار فضيله الشيخ بتدريس مثل الآية الرومية، وهي مثل بارك الله فيه، فمنذ أن صنفه صاحبه إلى زماننا هذا وطلاب العلم يبدأون بحفظه. وكم تولى شرحه من الأئمة الأعلام. ويقال إن صاحبه حينما صنفه وصنف غيره من العلوم قال أو توجه إلى سقف البحر وقال: اللهم إن كنت صنفت هذه المصنفات من أجلك وإخلاصا لك يا رب فأرني ما يدل على ذلك. ثم ألقاها في اليم فلم تبتل دماء البحر. فهذا إن صح يدل على إخلاصه وصدقه رحمه الله، وذكر هذا العلماء الذين ترجموا له. وقبول أهل العلم لهذا المتن وصدقه له يدل على أن الله عز وجل قد رزق هذا الإمام الجليل الإخلاص في تصانيفه. والذي سيتولى تدريس هذا المتن هو من المتخصصين المتمكنين ومن القادرين على إيصال المعلومات، فأنا أنصح طلاب العلم بمتابعة هذا الدرس فإنهم سينتفعون بإذن الله تعالى، وسينتفع أكثر من سيحاول حفظ هذا المتن. وفي مصطلح الحديث كما سمعتم سيقرر في هذه الدورة مثل نسبة الفطر، وهو مثل أيضا من أجل المثيل، بل هو أجل المثيل علم مصطلح الحديث على الإطلاق، لأن هذا المثل سلك فيه صاحبه أو مصنفه الحافظ بن حجر منهجا فريدا لم يسبق إليه، حيث رتب علوم مصطلح الحديث ترتيبا فريدا يعين على فهمه. وقد بارك الله كذلك في هذا المثل، واشتغل به اهل العلم منذ ان صنفه صاحبه الى زماننا هذا، وشهد اقرانه بجلاله هذا المثل كالامام ابن الوزير وهو معاصر للحافظ بن حجر رحم الله الجميع. وقال الامام الصنعاني حينما نظم هذا المثل، قال في مقدمة هذا النظم الذي سماه قصب السكر في نظم نسبة السكر، قال في مقدمة أرجوزته هذه: وبعد فالنسبة في علم الأثر مختصر يا حبذا من مختصر، ألفه الحافظ في حال السكر وهو اجتهاد بن علي بن حجر، طالعته يوما من الأيام فاشتقت أن أودعه نظاما، فتم من بكرة ذاك اليوم إلى المساء عند وقوف النوم. أي أنه نظمه في يوم واحد، بدأ به من أول بعد طلوع الفجر وما جاء وقت النوم إلا وقد فرغ منه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا ليس غريبا على علماء من الأحباب، فالسيوطي نظم ألفيته المذكورة في 5 أيام، حيث قال في آخرها: نظمتها في 5 أيام بقدرة المهيمن العلام، نظم بديع الرفق عذب حلو ليس به تعقد أو خشم. وصدق رحمه الله، فقد أجاد في هذه الألفية إجادة تامة، وأبياتها من السبيلة بمكان، ومن راجع هذه الألفية عرف ذلك. فهو قد نظم في كل يوم 200 بيت على التحريف. وهناك متون أخرى في العقيدة مثل العقيدة الواسطية التي سيتولى شرحها فضيلة شيخنا العلامة الشيخ عبد الرحمن الجراد مع نصر العمدة كذلك. وأوصي إخواني طلاب العلم أن يؤمنوا بدروس الشيخ عبد الرحمن، فهو من الرعيل الأول ومن كبار تلاميذ الشيخ عبد العزيز بن باز، فأرجو أن تستفيدوا منه، وأرجو أن توجهوا أسئلتكم المتعلقة بالفقه إليه، فهو خير من يجيب عليها في هذه الدروس. وهناك متون أخرى مثل الأصول الثلاثة وكشف الشبهات، وسيتولى شرحهما صاحب فضيلة الشيخ محمد الخراج وفضيلة الشيخ عبد الله السعد إلى جانب الدروس الأخرى. فنوصي طلاب العلم بهذه الدروس وأن يواظبوا عليها. الوصية الثالثة الاهتمام بتطبيق العلم بالعمل وكذلك بالالتزام بآداب طالب العلم، وهي آداب لا بد أن يتحلى بها طالب العلم كالصدق والإخلاص والتقوى. وكلمة سماحة والدنا قد وصفت هذا الأمر حقا. هذه إشارات عابرة أحببت أن أسديها إلى مسامعكم وأن أشارككم في ذلك ناصحا نفسي ولكم. أما دروس السيرة فلا يتم يتساءل بعضكم كيف سيكون أو كيف ستكون دروس السيرة مع أن هذه الدروس أو مع أن علم السيرة علم واسع. أقول سأحاول قدر طاقتي أن ألم بموضوعات السيرة إلماما واسعا، وأن أركز على الجوانب الهامة في هذا العلم الجليل، وسأبدأ بالعهد المكتوب ثم أعطف عليه بالكلام على الهجرة وما يتبع ذلك في العهد المدني من فتوحات فاصلة، ثم أتكلم بعد ذلك على حجة الوداع وما يتلوها، وأختم ذلك بلمحة يسيرة عن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وعن خصائصه ومعجزاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى. إن حاجة الأمة إلى دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حاجة ملحة وشديدة جدا، وهذه الخطوة المباركة لن تصل إلى بر الأمان إلا إذا استلهمت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا لم نستنبط المنهج السديد من سيرته عليه الصلاة والسلام فلن يوفق في دعوتنا وحياتنا. إن سيرته عليه الصلاة والسلام منهاج ينبغي ويجب على الأمة أن تسير عليه. ومن الأمور التي دعت إلى أن يكون درس السيرة ضمن هذه الدروس، أولا أن دراستها جزء من عقيدتنا، وأنتم تعلمون جميعا أن المسلم لا يقبل منه إسلامه ولا يكون في عباد المؤمنين إلا إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فإذا كنت تريد أيها الأخ المسلم المقيم أن تعرف شرع الله واضحا فاستلهمه من سيرة سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. ثالثا ثالثا أن السيرة النبوية هي المعيار الصحيح والقصاص المستقيم الذي تعرف به مدى لزام الأمة بنبيها أو بدونها، وتعرف به أو تعرف كذلك أو يعرف كذلك تأسيها بهذا النبي الكريم. وإن التخبط الذي وقعت فيه هذه الأمة والانحراف الشديد هو بسبب انحرافها وبعدها عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. رابعا أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تجسيد حي للقدوة الحقيقية، وكل مسلم من الله عليه بالهداية يجب أن يكون خير الخلق قدوة له، وفي سيرته عليه الصلاة والسلام تجسيد لذلك. خامسا كما أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم منهاج للمسلم هي من باب أولى من هذه الدعاء. فيجب على الدعاة إلى الله عز وجل أن يستلهموا من سيرته منهاجا يسيرون عليه. والأخطاء التي يقع فيها كثير من الدعاة لا شك أن سببها عدم إلهام المنهج السديد من سيرته عليه الصلاة والسلام. فمثلا تجد كثيرا أو تجد بعض الوعاظ يقف في جامع في وسط سوق من الأسواق يحتاج المصلين فيه إلى أن يخرجوا لقضاء حاجاتهم ومزاولة أعمالهم فيحدثهم ساعة أو ما يقاربها. إن هذا الأسلوب فيه تنفير للناس. وأعرف بعض الدعاة إلى الله عز وجل وهو من أهل الصدق والإخلاص لكنه جانب الحكمة، كان إذا وقف تفرق الناس عنه أيدي قدم. وأعرف آخر كان إذا وقف لا ينصرف أحد، ما سر ذلك؟ لأنه لا يتجاوز في حديثه 5 دقائق أو 7 دقائق، ولكنه حديث واصل يضرب فيه الأمثال ويلامس فيه حاجات الناس ويناقش مشكلاته. هذا هو الأسلوب الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام قليل الكلام، وخطبه ومواعظه لا تتجاوز الصورة إلا في حالات نادرة يقتضي المقام ذلك. ومن الأخطاء كذلك أن تجد بعض الخطباء يقف ليلقي خطبة الجمعة مرتجلا، فيجلس في الخطبة الأولى ساعة أو ساعة إلا ربعا، ويجلس أو يستغرق في الخطبة الثانية نصف ساعة تقريبا. إن هذا أيضا أسلوب منفر للناس. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يتخول أصحابه بالموعظة مخافة السآمة عليه. فإذا نحن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سلوكه وهديه ودعوته وكل أحواله. ثالثا أن دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من أعين الأمور على فهم القرآن. الذي يطالع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويتأملها فيجد في ذلك عونا على فهم القرآن الكريم. وهناك آيات كثيرة لا يتضح معناها إلا بالرجوع إلى وقائع السيرة ليعرف القارئ أسباب النزول التي حدثت أو التي كانت مترتبة على هذه الوقائع. سابعا أن دراسة السيرة النبوية تطلعنا على ما امتازت به هذه السيرة من خصائص لا يوجد شيء منها في أي سيرة من سير الرسل وسائر العظماء. ومن هذه الخصائص 5 خصائص سأرجع الكلام عليها إن شاء الله تعالى إلى درسنا القادم، لأن وقت الدرس الثاني قد أزف وسأترك بقية الدقائق للإجابة على هذه الأسئلة. وسيكون درس الغد إن شاء الله تعالى عن المبادئ العشرة أو الإشارة إلى المبادئ العشرة التي ينبغي لكل طالب علم أن يعرفها ليرتب تعريف السيرة على هذه المبادئ، ثم اتبع ذلك بما يتعلق بتعريف السيرة والفرق بين السيرة والسنة والسيرة والتعريف، ثم أعطف على ذلك بالكلام على مصادر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وهذا هو الدرس الثاني من هذه الدروس في سيرة نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد كان الدرس الماضي عن الفوائد أو الأهداف والدواعي التي تدفعنا إلى دراسة نبينا أو سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وذكرت جملة من هذه الدواعي والأسباب. أولها أن معرفة المصطفى صلى الله عليه وسلم أمر مرتبط ومتعلق بعقيدتنا الصحيحة. الأمر الثاني أن دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم منهاج يجب أن تسير الأمة عليه. ثالثا أن دراسة سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تجسد لنا القدوة الصحيحة والقدوة المثلى والقدوة الحقيقية. رابعا أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي المعيار الصحيح الذي تعرف به أو يعرف به مدى التزام الأمة بدينها واتباعها لهدي نبينا صلى الله عليه وسلم. الأمر الخامس أنها منهاج للدعاة من باب أولى. الأمر السادس أنها خير معين على تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. ووقفت عند آخر هذه الأسباب التي دفعتنا أو تدفع كل مسلم إلى دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن دراسة سيرته عليه الصلاة والسلام تبين لنا الخصائص والمزايا التي امتازت بها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم على غيرها من السير. والخصائص والمزايا التي امتازت بها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم على غيرها من سير الأنبياء والرسل وسائر العظماء خصائص ومزايا كثيرة، أذكر طرفا منها. أولها أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي أصح سيرة على الإطلاق. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حفظ الله دينه، حفظ الله هذا القرآن، وحفظ الله سنته من الضياع. والنبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الذي اصطفاه عز وجل وختم به الرسالات، لهذا فقد حفظ الله سيرته، حفظها في القرآن الكريم، وحفظها في سنته عليه الصلاة والسلام، وحفظها بتأليف أهل العلم وجمعهم لسيرته عليه الصلاة والسلام. وحسبنا دليلا على صحة سيرته عليه الصلاة والسلام أن هناك آيات كثيرة وردت في القرآن الكريم تتعلق بسيرته عليه الصلاة والسلام، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى على الكلام أو عند الكلام على مصادر السيرة النبوية. أما الأحاديث النبوية الثابتة الصحيحة التي وردت في سيرته عليه الصلاة والسلام فهي كثيرة لا تكاد تحصى.
ويكفي المسلم ما ورد في الصحيحين. فهناك أبواب وكتب في الصحيحين وردت عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي الإشارة إلى بعضها حينما أتكلم إن شاء الله على المصدر الثاني من مصادر سيرته عليه الصلاة والسلام، وهي السنة الصحيحة. إذن فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي السيرة الوحيدة التي حفظت لنا في كتابه سبحانه وتعالى وفي سنته عليه الصلاة والسلام وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وحفظت أيضا بكتابة الأئمة لسيرته عليه الصلاة والسلام، حيث نهض عدد من سلف هذه الأمة لتدوين سيرته عليه الصلاة والسلام في كتب منفردة وغير ذلك من ألوان التفسير، فيأتي الإشارة إلى كثير منها. الميزة الثانية أو الخصيصة الثانية من هذه الخصائص التي تميزت بها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنها سيرة واضحة تمام الوضوح. فنحن نعرف عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم من اليوم الذي تزوج فيه أبوه عبد الله أمه آمنة إلى أن لحق بالرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. فليست هناك حقبة أو فترة زمنية لا نعرف عنها من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نعرف عن نشأته وولادته، ونعرف عن فترة شبابه، ونعرف عن الأحداث التي وقعت في هذه الفترة، ونعرف كذلك تماما حياته بعد بعثته عليه الصلاة والسلام تفصيلا. نعرف كل ذلك إلى أن لحق بالرفيق الأعلى. كل ذلك ورد ثابتا مفصلا. أما سير غيره من الأنبياء والمرسلين فلا نعرف منها شيئا إلا ما ورد في القرآن الكريم. أما ما ورد عن سير الأنبياء والمرسلين في الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل فلا نعرف شيئا أو لا يصح شيء من هذه السير، لأن هذه الكتب قد حرفت ومسخت، وأضاف هؤلاء المحرفون من اليهود والنصارى أساطير كثيرة على سير هؤلاء. فسيرة الأنبياء والرسل لا نعرف شيئا صحيحا منها إلا ما ورد في كتاب الله وفي السنة الصحيحة. ولهذا قال بعض أعداء الإسلام من المستشرقين إن محمدا هو الرجل الوحيد الذي ولد على ضوء الشمس، والحق ما شهدت فيه الأعداء، شهد الحكومة بعدل دين محمد، والحق ما شهدت به الأعداء. وأنا أورد لكم النموذج أو النموذجين من كلام هؤلاء الحكوم. يقول المستشرق الإنجليزي بودري: وبين أننا لا نجد تاريخا عن موسى عليه السلام أو كونفوشيوس أو بوذا، وبينما لا نعرف إلا شذرات عن حياة المسيح عليه السلام بعد رسالته، ولا نعرف عن الثلاثين سنة التي مهدت الطريق للسنوات الثلاث التي بلغ فيها أوجه، إلا أن قصة محمد واضحة كل الوضوح، إلا أن قصة محمد صلى الله عليه وسلم وهم لا يصلون عليه واضحة كل الوضوح. ويقول المؤلف الإنجليزي اسمي جنب باتروف واعذروني اذا لم انطق هذه الاسماء نطقا صحيحا. فالبقر تشابه علينا. يقول هذا الكاتب في كتابه محمد والمحمدية: قد لا نعلم كثيرا من سير الأنبياء إلا شذرات، أما الإسلام فأمره واضح كله، أما الإسلام فأمره واضح كله، ليس فيه سر مخفي عن أحد ولا ظلمة يبهم أمرها على التاريخ، ففي أيدي الناس تأريخه الصحيح. هذا كلام واحد من الكفرة ربما كان جنبا طول حياته، إلى أن قال: وإنك لا تجد فيما كتبه المؤرخون الأولون أساطير ولا أوهام ولا تسجيلات، وإذا عرض لك طرف من ذلك أمكنك تمييزه عن الحقائق التاريخية الراهنة. فليس لأحد هنا أن يخدع نفسه أو يخدع غيره، والأمر كله واضح وضوح النهار كأنه الشمس أو الضحى، يتبين نورها يتبين نورها كل شيء. هذه بعض شهادات أعداء الإسلام الذين شهدوا بأن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سيرة واضحة ليس فيها غموض ولا خفاء. من خصائص سيرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ومن مزاياها وهي الخصيصة والمزية الثالثة شمول سيرته عليه الصلاة والسلام لكل خير ولكل جانب من الجوانب. فإذا تأملت في سيرته عليه الصلاة والسلام وجدت في سيرته سيرة الداعية الموفق الذي ساس أمته ودعاهم إلى الخير، واستطاع عليه الصلاة والسلام بما حباه الله من الحكمة أن يتسبب في كثير من البداية أو أن يتسبب في كثير من البشر بأن هداهم إلى دين الله عز وجل. وقصة الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد، وقصة المسيء صلاته، وغيرها من القصص والشواهد تدلنا دلالة واضحة على هذه الصفات الحميدة. وتجد في سيرته عليه الصلاة والسلام سيرة الحاكم الأمثل الذي طبق شرع الله عز وجل في جميع مناحي الحياة، وتجد في سيرته سيرة المعلم الأمثل الذي علم أمته ودلهم على كل خير ونهاهم عن كل شر ورغبهم في كل فضيلة وحذرهم من كل رذيلة. وما من معلم أتى بعده عليه الصلاة والسلام إلا وهو تلميذ له عليه الصلاة والسلام. وتجد في سيرته سيرة الأب القدوة، وتجد في سيرته سيرة الزوج الأمثل، وتجد في سيرته سيرة الرجل الذي يتعامل مع الناس أحسن التعامل. فهو يتعامل عليه الصلاة والسلام مع كبير السن تعاملا خاصا، ويتعامل مع الصغير تعاملا خاصا، ويتعامل مع العالم والرجل من صحابته تعاملا خاصا، بل ويتعامل مع الأعرابي الجاهل الذي يأتي للبوادي يتعامل معه أحسن التعامل. وحسبك أن الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد قال قولته المشهورة: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، لأنه رأى من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم أمرا عجبا. ف كما تجد في سيرته عليه الصلاة والسلام سيرة العابد الناسخ المتزهد الذي زهد في الحياة الدنيا وزخارفها. المزية الرابعة أو الخصيصة الرابعة بعد سيرته عليه الصلاة والسلام عن الأساطير والخرافات، وأن سيرته عليه الصلاة والسلام تدل على صدق رسالته. سير الأنبياء والمرسلين أضيف إليها الكثير من الخرافات، لأن هذه السيرة لم تحفظ، فقد حرفت الكتب السابقة كما أسلفت. أما سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام فقد علمنا أنه عليه الصلاة والسلام وهو المعصوم من الخطأ والمؤيد من ربه كان عليه الصلاة والسلام يمرض، وكان يجوح حتى يربط الحجر على بطنه من شدة الجوع، وتعرض عليه الصلاة والسلام لخلوف الأذى، ولا سيما في العهد المكي أوذي عليه الصلاة والسلام أذية جسدية حيث خلق عليه الصلاة والسلام، ووضع سلم جذور على ظهره وهو ساجد، ورمي عليه الصلاة والسلام حتى أضميت عقباه، وأوذي عليه الصلاة والسلام في عرضه فاتهم بأنه عليه الصلاة والسلام مجنون، وأنه ساحر يفرق بين المرء وزوجه، وأنه كاهن، وأنه شاعر، إلى غير ذلك من التهم الباطلة. هذا كله يدل على ماذا؟ يدل على أن سيرته عليه الصلاة والسلام لم تنسج حولها الأساطير، ولا يظن سيرته الصحيحة ما نسجه الخرافيون من أرباب الطرق الصوفية على سيرته عليه الصلاة والسلام، لأن سيرته عليه الصلاة والسلام سيرة محفوظة، وكل طالب علم يميز الغث من السمين مما يتعلق بسيرته عليه الصلاة والسلام، بل المسلم الذي يتميز بالفطرة السليمة إذا سمع خبرا يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم مما نتجه الخرافيون من الصوفيين يعرف أن هذا ليس من سيرته، بعكس سير الأنبياء والسابقين. سير الأنبياء والرسل السابقين فإن سيرتهم قد نسج عليها الكثير من الخرافات، وكما أسلفت ليس هناك ما يتعلق بسيرة هؤلاء الرسل صحيحا إلا ما ورد في القرآن الكريم. بعض الآثار التربوية المترتبة على سيرته أو دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يمعن النظر في سيرته عليه الصلاة والسلام ويكثر التأمل والمطالعة يخرج من دراسته لهذه السيرة العطرة بآثار تربوية يجد هذه الآثار على نفسه. أول هذه الآثار محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام أمر واجب علينا، بل لا يعد الرجل مؤمنا حقيقة الإيمان أو حق الإيمان حتى يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويحبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ويقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. وذكر الأولى منها وهي أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم قربة من أعظم القرب، والذي يطالع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيزداد ولا شك محبة لهذا النبي الكريم الذي نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا شفاعته. من هذه الآثار زيادة الإيمان بالله والشعور بطمأنينة القلب والشعور كذلك بصدق هذه الرسالة، الذي يكثر من مطالعة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يزداد إيمانه ويزداد يقينه بأن هذا الدين حق وأن هذا الرسول رسول من عند الله حق. ثالثا، أن دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من العمل الصالح أو من العلم النافع، أن دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من العلم النافع الذي يعين على العمل الصالح. الداعية يحتاج إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلم في مزاولته لشؤون حياته يحتاج إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كما يحتاج القائد في الجبهات إلى سيرته عليه الصلاة والسلام، والحاكم المسلم يحتاج إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وما من مسلم أو معلم أو داعية أو حاكم إلا وهو بحاجة شديدة إلى معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم زاد لا بد لنا منه. رابعا، العبر والعظات في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، عبر وعظات كثيرة تزيد الإيمان وتدفع الإنسان إلى فعل الطاعات. هذه العبر والعظات لا تقع تحت حفظ، منها عبر تتعلق بمعجزاته وخصائصه عليه الصلاة والسلام، ومنها عبر وعظات تتعلق بجهاده عليه الصلاة والسلام، ومنها عبر وعظات تتعلق بحسن تعامله وتربيته وتعليمه. ولعل كان شاء الله تعالى. خامسا، أن دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وبعده قربة من أعظم القرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الذي يطالع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بنية صالحة يجد كثيرا من الآثار التربوية على نفسه. وإذا نوى بدراسته لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عمله هذا من القربات إلى الله عز وجل، أجر على هذا أعظم الأجر. قبل أن أسرع في دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم معكم، أود أن أشير إلى المبادئ العشرة التي ينبغي لكل طالب علم أن يعرفها قبل الشروع في أي علم من العلوم. هذه المبادئ العشرة نظمها أحد أهل العلم في قوله: إن مبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواقع والاسم الاستنباط حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن دوى الجميع حاز الشرف. أعيد الأبيات مرة أخرى: إن مبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم للزنداد حكم الشارع مسائل، والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. نحتاج الى اعاده. طيب نعيد المره الثالثه حتى تكون اجرى. ان مباد كل علم عشره: الحد والموضوع ثم الثمره ونسبه وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرف. نطبق علم السيرة على هذه المبادئ تطبيقا سريعا. أولا الحد، ويقصد بالحد التعريف، فهما بمعنى واحد، وإن كان بعض علماء الأصول يقولون إن التعريف أعم من الحد. فما تعريف علم السيرة أو ما حد علم السيرة؟ السيرة في اللغة الطريقة، سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة. ومنه قوله: سار فلان بقومه سيرة حسنة، أو سيرة فلان في الحياة وفي معاملته للناس سيرة حسنة. أما حد علم السيرة أو تعريف علم السيرة في اصطلاح أهل العلم، فلم أجد في كتب السيرة التي رجعت إليها وهي كثيرة تعريفا أرضى به أو أراد جامعا مانعا، إلا ما ذكره بعض المعاصرين. ولذلك حاولت أن أعرف علم السيرة، ولا أدعي أن هذا التعريف جامع مانع. يمكن أن نقول إن علم السيرة هو علم يعرف به أحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم منذ ولادته ونشأته إلى أن لحق بالرفيق الأعلى. ولو أضيف إلى كلمة أحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم تفصيلا ربما كان أدق. هو علم يعرف به أحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم تفصيلا منذ ولادته ونشأته إلى أن لحق بالرفيق الأعلى. أما موضوع علم السيرة فهو حياة النبي صلى الله عليه وسلم. علم السيرة يتعلق بحياة النبي صلى الله عليه وسلم منذ ولادته ونشأته إلى أن توفاه الله عز وجل. ثمرة تعلم علم السيرة هو الاطلاع على هديه صلى الله عليه وسلم والاقتساء به في ذلك. نسبة علم السيرة إلى غيره من العلوم كنسبة الفرع إلى الأصل. أصل علم السيرة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونسبة علم السيرة إلى هذين الأصلين كنسبة الفرع إلى الأصل. فضل علم السيرة هو من أجل العلوم وأفضلها وأشرفها لشرف متعلقه، لأن علم السيرة يتعلق بمحمد صلى الله عليه وسلم وحياته. فقد نهض عدد من التابعين لتدوين سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تعاقب الأئمة بعد ذلك فدوروا سيرته إلى أن وصلتنا كاملة كاملة. أما النصم علم السيرة فهو كما سمعتم يعرف عند أهل العلم بعلم السيرة النبوية، ويطلق عليه في غالب الأحوال السيرة النبوية. أما استمداده فهو مستمد ولا شك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حكم الشارع في تعلم أو حكم تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الشرع، حكم تعلم السيرة من فروض الكفايات، حكم تعلم السيرة من فروض الكفايات، ولكن طالب العلم يجب عليه وجوبا عينيا أن يلم بأهم سيرته عليه الصلاة والسلام، إذ لا يليق بطالب علم أن يجهل مولد النبي صلى الله عليه وسلم ونشأته، وأن يجهل تاريخ مولده عليه الصلاة والسلام، وأن يجهل هديه عليه الصلاة والسلام أو جل هديه عليه الصلاة والسلام. لا يليق بطالب العلم أن يكون جاهلا بذلك. وللأسف الشديد نجد كثيرا من أبناء المسلمين اليوم الذين تربوا تربية ضائعة، نجد هؤلاء يعرفون الكثير من سير المغنين والمغنيات والممثلين والممثلات، في حين لا يعرفون متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم ومتى بعث ومتى مات، وإنها لمصيبة عظيمة. لهذا يجب على كل طالب علم أن يشيع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بين أسرته، وأن يجتنب لهم الكتب المختصرة والأشرطة المتضمنة لشيء من سيرته عليه الصلاة والسلام، حتى ترتبط الأسر بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. مسائل هذا العلم، مسائل هذا العلم كأي علم من العلوم، كل علم من العلوم له مسائل، هذه المسائل تندرج تحت الأبواب والفصول، وتنقسم هذه المسائل إلى فروع عدة، ومن أحاط بمسائل أي علم من العلوم فهو الأهم والأولى، وإذا لم يستطع ذلك فعليه أن يلم بأهم المسائل. وإلى هذا أشار الناظم بقوله: مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. هذه هي المبادئ العشرة التي ينبغي لكل طالب علم أن يعرفها قبل الشروع في أي علم من العلوم. وقد سمعتم هذه المبادئ، هي الحد والموضوع والثمرة ونسبة هذا العلم أو نسبة كل علم من العلوم، وفضله وواضعه واستمداده واسمه وحكم الشرع فيه، ثم مسائله. إن مبادئ كل علم عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواقع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرفا. بعد ذلك لا بد لنا أن نفرق بين علم السيرة وبين العلوم التي تشترك مع هذا العلم. وأقرب العلوم إلى علم السيرة علم الحديث أو علم السنة النبوية. فما الفرق بين السيرة والسنة؟ يقول أهل العلم: بينهما عموم وخصوص وجهين. يعني أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أعم من السنة من بعض الوجوه، وأن السنة أعم من السيرة من بعض الوجوه، وأن كل منهما أخص من الآخر من بعض الوجوه. وبالمثال كما يقال يتضح الحال. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أعم من السنة من بعض الوجوه، لأن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تعنى ببعض الأمور التي لا توجد في كتب الأحاديث أو لا تنص عليها الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته، من ذلك التواريخ البحثة، التواريخ البحثة المتعلقة بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ونشأته، وكذلك تاريخ أو تواريخ الغزوات وبيان عدد القتلى من المسلمين والكفار، كل ذلك تستقل به السيرة النبوية. وتعد السنة عامة من وجه، لأن السنة تبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتبين الأحكام الشرعية، بخلاف السيرة فإنها لا تتعرض للأحكام الشرعية من حلال وحرام تفصيلا. وأما كون السيرة خاصة من بعض الوجوه فإنها تختص ببعض الأمور كما أسلفت، وتختص السنة النبوية ببيان الأحكام الشرعية تفصيلا. هذا هو الفرق بين السيرة والسنة. ما الفرق بين السيرة والتاريخ؟ ما الفرق بين السيرة والتاريخ؟ التاريخ عام، وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم جزء من هذا التاريخ، لأن التاريخ يشتمل على تاريخ البشرية منذ أن خلق الله آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم جزء من هذا التاريخ، لكن لما كانت هذه السيرة بهذه النقاء وبهذا النقاء وبهذا الصفاء أطلق عليها السيرة. ولهذا ترد كلمة سيرة مضافة إلى صاحبها، سيرة العالم الفلاني وسيرة الملك الفلاني، إلا إذا أطلقت فإن هذا الإطلاق ينصرف إلى ماذا؟ إلى سيرته عليه الصلاة والسلام. فإذا قال لك إنسان السيرة أو نحن نتلقى دروسا في السيرة، فيتبادر إلى ذهن الإنسان ولا شك أنها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. مصادر السيرة النبوية، وإن كان الكلام على مصادر السيرة النبوية يقول، لكنني سأحاول إجماله على قدر الطاقة حتى ننتقل إلى دروس أخرى. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تنحصر مصادرها في أربعة مصادر. أولها القرآن الكريم، المصدر الثاني السنة الصحيحة، المصدر الثالث التصاريف التي دونت في سيرته عليه الصلاة والسلام، المصدر الرابع الشعر الإسلامي المعاصر لفترة النبوة والرسالة. أول هذه المصادر كما سمعتم القرآن الكريم. القرآن الكريم هو أصح مصدر للسيرة النبوية على الإطلاق، لأن هناك آيات كثيرة وردت عن سيرته عليه الصلاة والسلام، منها آيات تتعلق بصفاته الخلقية، منها قوله تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ومنها قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. وفي سورة نقرأها صباح مساء في صلواتنا ألا وهي سورة الضحى، قال الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. كل هذه الآيات وإن كانت امتنانا من الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم، إلا أنها متضمنة تضمنا واضحا للثناء عليه صلوات الله وسلامه عليه. ويقول الشاعر وإن كان في تعبيره تسامحا: من قبل بعثة آدم والكون لم تفتح له أغلاق، أيروم مخلوق ثناءك بعدما أثنى على أخلاقك الخلاق. فالله عز وجل قد أثنى على نبيه صلى الله عليه وسلم، وحسبك ثناء قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وفي سيرة وفي كتاب الله عز وجل آيات كثيرة تتعلق بجهاده عليه الصلاة والسلام. من هذه الآيات ما يتعلق ببعض الغزوات كغزوة بدر في سورة آل عمران، أو كغزوة أحد في سورة آل عمران، وغزوة بدر في سورة الأنفال، وغزوة الأحزاب في سورة الأحزاب، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. وهناك آيات تتعلق بحسن تعامله مع كثير من الخلق، تعامله مع الجاهلين وتعامله مع المشركين وتعامله مع المنافقين، حتى إن بعض المعاصرين ألف كتابا منفردا عن سيرته عليه الصلاة والسلام من القرآن الكريم. هذا الكتاب لرجل معاصر اسمه محمد عزة دروزة، وإن كان على هذا الكتاب بعض المؤاخذات، إلا أنه في جملته كتاب ينتفع به، فقد تعب كثيرا في تتبع الآيات المتعلقة بسيرته عليه الصلاة والسلام. المصدر الثاني السنة الصحيحة. وفي الصحيحين، وهما الكتابان اللذان يعدان أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، في الصحيحين كتب وأبواب كثيرة تتعلق بسيرته عليه الصلاة والسلام، بل إنني أجزم أن ما ورد في الصحيحين مما يتعلق بسيرته عليه الصلاة والسلام يكفي العبد المسلم. ففي صحيح الإمام البخاري أول كتاب من سيرته، وهو كتاب بدء الوحي، وهناك كتاب أو كتاب الجهاد، وهناك كتب وأبواب تتعلق بمعجزاته وخصائصه، وكل ذلك يتعلق بسيرته ولا شك تعلقا واضحا. وفي صحيح مسلم أبواب عدة عن الجهاد وغير ذلك. أما دواوين السنة فقد ذكرت بالكثير من الأحاديث التي تبلغ الألوف، وهي أحاديث تتعلق بسيرته عليه الصلاة والسلام. والذي يتأمل في كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد الشيباني لعبد الرحمن البنا الساعاتي، يجد أن هذا الرجل قد جمع من الأحاديث المتعلقة بسيرته عليه الصلاة والسلام ما يزيد على مجلدين. إذن فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة في السنة وأن هذه السنة من أجل مصادر هذه السيرة العاصرة المباركة. المصدر الثالث التقاليد التي دونت في سيرته عليه الصلاة والسلام، ومن أوائل من صنف في سيرته عليه الصلاة والسلام عروة بن الزبير وأبان بن عثمان بن عفان والإمام الزهري وموسى بن عقبة وغيرهم من الأئمة الأعلام من أئمة التابعين. هؤلاء كلهم أفردوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في مصنفات مستقلة. ثم تبعهم عدد من الأئمة عنوا بالتصنيف في سيرته عليه الصلاة والسلام، وتصانيفهم تأخذ أشكالا عدة، ولا أستطيع الإشارة إلى هذه التصانيف وأكتفي بذكر أشهرها. أول هذه التصانيف تصانيف أفردت عن سيرته عليه الصلاة والسلام، ومن ألوان التصانيف في السيرة كتب التاريخ العام والتي رتبها مصنفوها على الحوادث والتواريخ، ومن هذه التصانيف كتب الطبقات، ومن هذه التصانيف تواريخ البلدان، ومن هذه التصانيف التصانيف التي دونت في جوانب من سيرته عليه الصلاة والسلام، ومن أشهرها كتب الشمائل والدلائل والخصائص. ومن هذه التصانيف المصول العلمية نظما ونثرا، وسأعرض بعد ذلك على تصانيف المعاصرين. أولا التصانيف التي أفردت في السيرة، وذكرت قبل قليل أن من أوائل من أفرد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بالتصنيف الإمام عروة بن الزبير والإمام أبان بن عثمان بن عفان والإمام الزهري والإمام موسى بن عقبة رحم الله الجميع ورضي عنه، وكل هؤلاء أفردوا سيرته عليه الصلاة والسلام في أجزاء وكتب مستقلة. ثم جاء بعده الإمام ابن إسحاق الذي جمع كل ما وصل إليه علمه، فألف كتابا كبيرا مسندا سماه أو يعرف بسيرة ابن إسحاق، ويعرف عند بعض أهل العلم بالمبدأ والمغازي، أو يعرف أيضا بالسيرة النبوية لابن إسحاق، ويعرف كذلك بمغازي ابن إسحاق. ابن إسحاق إمام من أجل الأئمة في السيرة، بل إليه المنتهى في هذا العلم، ولكن كتابه لم يصل إلينا، وفقد مع ما فقد من تراث هذه الأمة. وجمع بعض المعاصرين وهو محمد حميد الله الحيدر أبادي قطعا من هذا الكتاب، طبعها في مجلد منفرد. جاء بعده الإمام عبد الملك بن هشام فهذب هذا الكتاب حيث جرده من الأسانيد وأضاف إليه إضافات كثيرة. تعرف أو يعرف هذا الكتاب بكتاب سيرة ابن هشام. جاء بعده الإمام الصهيوني فشرحه شرحا مطولا سماه الروض الأنس وهو مطبوع. ثم تتابع المصنفون في علم السيرة وأكتفي ببعض الكتب التي صنفت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستقلال. من هذه الكتب كتاب عيون الأثر في الشمائل والسير للإمام الحافظ بن سيد الناس، وهو من تلاميذ شيخ الإسلام بن تيمية ومن مدرسته الأعلام. وكتابه هذا كتاب يعد من أجل الكتب المصنفة. وهناك كتاب تعرفونه جميعا ولا يستغني عنه طالب علم ولا مسلم، إنه كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد. وهذا الكتاب ليس كتابا في السيرة فقط، وإنما هو كتاب في هدي النبي صلى الله عليه وسلم عامة. وكأن الإمام ابن القيم يريد أن يعلمنا أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ليست مقصورة على تواريخ جهاده وفتوحاته وغير ذلك من جوانب السيرة، وإنما سيرته عليه الصلاة والسلام منهاج أمثل. لهذا ركز رحمه الله ورضي عنه على الدروس والعبر، وكل من كتب في الدروس والعبر فهو عالة عليه. لكن هذا الكتاب وللأسف الشديد لم يصل إلينا كاملا، والمطبوع منه يقع في 5 مجلدات. ومن أبرز كتب السيرة وهو كتاب مختصر شامل، كتاب الفصول في اختصار سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ ابن كثير، وهو كتاب مطبوع متداول. ومن الكتب المنفردة في سيرته صلى الله عليه وسلم كتاب المواهب اللدنية، كتاب المواهب اللدنية للقسطلاني، وشرحه الزرقاني رحمه الله شرحا مطولا، ولكن هذا الكتاب طبع طبعة سقيمة. ونسأل الله عز وجل أن يقيض بعض طلاب العلم لإخراجه للناس، حتى هذه الطبعة السقيمة لم تعد متوافرة في المكتبات. ومن الكتب المنفردة كتاب بهجة المحافل في السير والشمائل للعامري، وكتاب حدائق الأنوار للزبيدي. وأجمع كتب السيرة التي طبعت كتاب سبل الهدى والرشاد في معرفة خير العباد من إمام الصالحين، وغيرها من الكتب. هناك كتب التاريخ العام، ومن أبرزها كتاب تاريخ الأمم والملوك للإمام الحافظ ابن جرير الطبري، وكتاب الكامل في التاريخ لابن الأثير المؤرخ، وكتاب المنتظم للإمام ابن الجوزي، وكتاب تاريخ الإسلام للإمام الحافظ الذهبي، وكتاب البداية والنهاية للإمام الحافظ ابن كثير. هذه الكتب أحسب أنها أجمع كتب التاريخ التي اشتملت على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد عقد هؤلاء الأئمة أو خصف هؤلاء الأئمة الأجزاء الأولى عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأجمع ما كتب في السيرة في هذه الكتب كتاب تاريخ الإسلام للحافظ الذهبي، وكتاب البداية والنهاية للحافظ ابن كثير. وقد أفرد ما يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب البداية والنهاية في 5 مجلدات، 4 مجلدات منها تتعلق بالسيرة، والخامس يتعلق بالشمائل والمعجزات. بقية ألوان التفريق لعلي أرجوها إلى درس الغد إن شاء الله تعالى، وأكتفي بهذا القدر لأن الدرس الثاني قد أزفت بدايته، فأستريحكم العذر أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا إلى العلم النافع والعمل الصالح. يقول بعض إخواننا الحاضرين: ما هو سبب عدم الاهتمام بتحقيق كتب السيرة على الوجه المطلوب، وما هو أصح كتب السيرة؟ هذا السؤال سأجيب عليه إن شاء الله في الغد، لأن درس الغد إن شاء الله هو موضوع هذا السؤال وغيره، ولعل هذا يكون حافظا لأخينا السائل يأتي في درس الغد. هل دعاء الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ولمحمد أو اللهم ارحمني ومحمدا قبل بوله في المسجد أو بعد البول؟ لا، بعد البول يقينا. ما هي أفضل مختصرات سيرة ابن هشام، وما رأيك في المختصرات التالية؟ مختصر السيرة للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ومختصر السيرة للشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ومختصر السيرة لعبد السلام هارون، ومختصر السيرة لمحمد عفيف الزعبي. أما الشق الأول من السؤال فلا أستطيع أن أجزم، لأن أفضل مختصرات سيرة ابن هشام هو واحد من هذه المختصرات، لأن هذا يحتاج إلى تثبت واستقراء. لكن الذي يغلب على ظني أن أفضل هذه المختصرات هو مختصر السيرة للإمام عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، كما ذكر غير واحد من أهل العلم ذلك. وكل هذه المختصرات التي سأل عنها أخونا السائل كلها مختصرات نافعة ومفيدة، وإن كان بعضها أنفع من بعض. ومختصر الإمام محمد بن عبد الوهاب ومختصر السيرة لابنه عبد الله أنفع هذه المختصرات ولا شك. ما رأيكم بأمثلة الحافظ العراقي، وهل تنصح بحفظها؟ وهل هناك منظومات أخرى للسيرة؟ وهل هي مطبوعة؟ ما هي أفضل المنظومات في السيرة؟ هذا سيأتي إن شاء الله في درس الغد مفصلا. ذكرتم في تعريف السيرة أنه علم يعرف به أحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم منذ ولادته إلى آخره. أليس لو قلنا من قبل ولادته أو لكان أولى حتى يدخل في ذلك مبشرات ولادته وأحوال والديه وقومه وبلده قبل ولادته، أو أن ذلك يأتي بالتلازم؟ لعله يأتي بالتلازم والله أعلم. وعلى يتحلل أدعي أن التعريف الذي أوردته أنه تعريف جامع مانع. من مصادر السيرة ذكرتم الدواوين ثم التصانيف، فما الفرق بينهما؟ لا أدري أين وردت كلمة دواوين في كلامي، ولكن لعل كلمة دواوين أو كلمة دواوين وردت عند كلامي على السنة. ويطلق أهل العلم على المصنفات في السنة النبوية دواوين، فيقولون دواوين السنة أو المصنفات في السنة، ولا فرق بين الأمرين. ما أو من مؤلف الروض الأنف؟ الروض الأنف للإمام السهيلي، الروض الأنف للإمام السهيلي الأندلسي. هل يوجد كتاب سبل الهدى والرشاد للصالحين في المكتبات؟ لا أعرف الآن هل هو موجود، لكنني قبل فترة كنت أراه في بعض المكتبات وتابعته، كل ما خرج جزء منه اقتنيته. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخيرته من خلقه.